بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفرنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. معنا النهاردة بنعمة المسيح مع مجمع أفسس، وإذا حسبنا مجمع أورشليم اللي هو يعتبر أول مجمع عقد في تاريخ الكنيسة واللي مذكور في سفر أعمال الرسل أصحاح 15، وده كان في أيام الرسل بطرس وبولس وبقية الرسل، وكان الرئيس بتاعه القديس يعقوب أسقف أورشليم في ذلك الوقت، فيبقى مجمع أفسس الرابع. إذا ما حسبناش مجمع أورشليم يبقى عندنا مجمع نيقيا الأول 325، وبعدين مجمع القسطنطينية، مجمع نيقيا كان فيه 318 أسقف، ومجمع القسطنطينية كان فيه 150، ثم النهاردة مجمع أفسس كان فيه 200. البطاقة بتاعت المجمع، بطاقة المجمع يعني سمري سريع كده عن المجمع وبعدين ندخل في التفاصيل. عقد سنة 847 للشهداء موافق 431 ميلادية في مدينة أفسس في اليونان. طبعا الملك كان الإمبراطور ثيودوسيوس الصغير، وده ابن الكبير، وعشان يفرقوا الأب من الابن زي بالظبط ما بيقولوا يعني الرئيس الابن في أمريكا حصلت يعني. فالإمبراطور ثيودوسيوس الصغير كان هو الملك في ذلك الزمان أو الإمبراطور. الهرطقة الرئيسية كانت هرطقة نسطور، وللأسف الشديد نسطور كان بطريرك القسطنطينية. البدعة ان نسطور رفض انه يسمي العذراء والدة الاله، لكن سماها ثيو او خريستو زولوس. خريستو زولوس غير ثيو توكوس، آسف، خريستو توكوس يعني والدة المسيح، ده اللي قاله نسطور، ولكن العذراء اسمها ثيو توكوس. الفرق انه قال المسيح اتولد انسان عادي وبعدين حل عليه اللاهوت بعد كده. ابطال الايمان اللي وقفوا قدامه البابا كيرلس الاول عمود الدين، بطرك اسكندرية نمرة 24، وكان رئيسا لهذا المجمع، وأيضا القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وهو من أشهر الآباء في الزمن اللي انعقد فيه المجمع ده. طبعا قراراته حرموا نسطور وجردوه من بطريركيته ونفوه إلى مدينة في مصر اللي هي المدينة بتاعت إخميم اللي فيها الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، لأنهم قالوا محدش هيقصقص ريشه ويضعف البدعة بتاعته إلا المكان اللي فيه القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. ولما مات طبعا وماتت معاه ايام هو، لكن لسه في نسطورية لغاية النهاردة للأسف الشديد. انما طبعا النسطورية الكبرى المتمثلة اللي هي شهود يهوى، انما الدفن نسطور في اخميم، وبقت الناس ترمي النفايات بتاعتها لما بقى التل سموه تل نسطور، حتى اليوم اسمه تل نسطور. من قرارات المهمة أيضا إنهم أضافوا مقدمة قانون الإيمان اللي هي: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء مريم. والثالث قرار أثبتوا كلمة ثيوتوكوس على العذراء أم النور. دي البطاقة، ده السمري بتاع المجمع. تعال نخش في الإيه، في التفاصيل. الارجمنت بتاعت نسطور قال إيه؟ قال ما ينفعش إن الإله تجوز عليه الآلام. إزاي يعني؟ مش ممكن يبقى هو إله ويتصلب ويتقاد ويتبهدل ويتجلد ويتحط في رجليه المسامير، يتحط على رأسه إكليل شوك، وبعدين يتصلب إيدين ورجلين على الصليب. لابد إن ده ما كانش معاه اللاهوت في الوقت ده. وبالتالي فصل بين لاهوت المسيح وناسوته. احنا اتكلمنا عن اللاهوت والناسوت قبل كده، مش عايز اكرر. اللاهوت اللي هو الألوهية الكاملة لشخص المسيح الأزلي الأبدي اللي ملوش بداية ولا نهاية، والمساوي للآب والروح القدس أيضا. هو بقى بالتالي قال إن اللاهوت انفصل عن الناسوت وقت الآلام على الصليب، وبالتالي يبقى العذراء ما تقدرش تسميها والدة الإله. ممكن يسميها والدة المسيح، وبعد كده حل عليه الروح القدس وحل عليه اللاهوت، لكن ما كانش دائما مع المسيح. دي البدعة بتاعت نسطور. وطبعا بالطريقة ديت عمل ان طبيعة المسيح تتكون من طبيعتين منفصلتين: اللاهوت لوحده والناسوت لوحده. رد القديس كيرلس. طبعا المجمع بتاع أفسس اللي كان فيه 200 أسقف، جميع الأساقفة المجتمعين وافقوا على ان البابا كيرلس عمود الدين بطرك الـ24 يكون هو رئيس المجمع. فقديس كيرلس قال ان طبيعة السيد المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين مع بعضهم، اللاهوت والناسوت، بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وداهم مثل جميل قوي قوي، ما اعرفش حضراتكم تعرفوه ولا لا. قال لهم ده عامل زي اتحاد الحديد بالنار. يحطوا قطعة حديد في الكور اللي هو الفرن اللي بيحموا فيه الحديد لغاية لما يبقى لونه أحمر قوي فيبقى ممكن يطرق عليه. فقال لهم الحديد يشبه الناسوت، والنار اللي في الحديد تشبه اللاهوت. فلو ضربت الضربة في الحديد، الحديد هو اللي بيتأثر، لكن النار اللي فيه ما بتسيبش الحديد، إنما بطبيعة النار أنها لا تتأثر بالطرقات اللي بتيجي على الحديد المحمى اللي بيشكلوه، يعملوا حدوة، يعملوا تمثال، يعملوا whatever. فكان مثل جميل جدا ربنا أرشد إليه القديس العظيم البابا كيرلس الأول عمود الدين البطرك الـ24. وبعدين قال لهم إذا كان العذراء، إذا كان اللاهوت لم يفترق عن الناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، يبقى إذن اللي العذراء ولدته ولدت والإله الحال في الجسد، الإله المتجسد، الإله المتجسد. والدليل بقى من الكتاب المقدس. قال لهم مثلا الملاك لما جه بشر العذراء، والعذراء قالت له من أين يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا، قال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هنا بقى خدوا بالكم قال لها ايه؟ الروح القدس يحل عليك، ادي الروح، الروح القدس، وقوة العلي تضللك، ادي الاب، فلذلك ايضا القدوس المولود منك ادي الابن يدعى ابن الله. فقال له: اذا كان الملاك دعا المسيح قبل ما العذراء تقبل انه يتجسد في بطنها، دعاه ابن الله، يبقى انت جاي دلوقتي بعد 400 سنة وزيادة تقول الكلام ده؟ ما ينفعش. وبعدين قال له كمان: لما الست العذراء ام النور عرفت من الملاك ان اليصابات حامل في يوحنا المعمدان، يقول ذهبت بسرعة إلى بيت زكريا وسلمت علي اليصابات. فاليصابات في إنجيل لوقا 1:34، طبعا البشارة بتاعت الملاك كانت في لوقا 1 برضو. فاليصابات وهي بتستقبل العذراء قالت لها ايه؟ قالت لها: من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي؟ طب اليصابات قالت الكلام ده من نفسها؟ لا، ده القديس لوقا بيؤكد حقيقه مهمه، يقول: حينئذ امتلأت لما سمعت اليصابات صوت سلام مريم، تحرك الجنين بابتهاج في بطنها وامتلأت من الروح القدس وقالت: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ إذن اليصابات ما قالتش الكلام ده من نفسها، ده قالت الكلام ده من الروح القدس اللي نطق على فمها وقالت: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ قالوا: ده مش بس كده، ده مكتوب عنه في العهد القديم. انت بتقول انت بتعترض على حاجات في العهد الجديد؟ ده في العهد القديم، في العهد القديم اشعياء في الاصحاح السابع وايه 14 يقول ايه؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه ايه، ايه؟ هل عذراء تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. عمانوئيل تفسيره الله معنا. إذن لما العذراء ولدت المسيح وتسمى يسوع المسيح يعني المخلص، واسمه عمانوئيل يعني الله معنا، يبقى الكلام اللي قاله بولس الرسول بالإجماع قاله لتيموثاوس: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ودي برضو الآية اللي أثناسيوس الرسولي البطرك 20 ذكرها في مجمع نيقيا الأول ضد أريوس المبتدع. قال له مش بس أشعياء 7، أشعياء 9، هات أشعياء 9 وشوف، شوف بيقول إيه. بيقول: لأنه يولد لنا ولدا ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. دي نبوة واضحة جدا عن السيد المسيح. لما يولد لنا ولد، ما فيش حاجة اسمها اتولد إنسان عادي وبعد كده حل عليه الروح القدس. طبعا للأسف الشديد لما نسطور في البداية قال الكلام ده والبابا كيرلس عمود الدين بعت له الرسائل دي، هو ما قبلهاش، فطلب عقد الايه، عقد المجمع بتاع أفسس. طبعا العقيدة الصحيحة واضحة زي ما قلت لحضراتكم، لكن نستور كان مخادع، اتأخر في الوصول للمجمع، فوصل بعد كل الأعضاء ما قعدوا مستنيينه أسبوعين أكتر، وهو مش عايز يجي. ولما جه معاه عساكر وقوة جنود وقوة عسكرية ونائب الإمبراطور. للأسف الشديد نائب الإمبراطور كان إنسان مش كويس، كان إنسان للأسف يعني شرير، ونستور أغراه بحاجات كتيرة وعطايا كتيرة، ووعده إنه هيخلي الملك يعينه في مركز كبير قوي وهيديله عطايا كثيرة. يعني مندوب الإمبراطور اللي ما حضرش المجمع وحب إنه بدل ما يحضر ويكون حضوره له تأثير سياسي، فضل إن الآباء يجتمعوا في جو روحي ويناقشوا مناقشات روحية إنجليزية عشان يصلوا إلى الحقيقة. نستور لما دخل بقى بوفد عسكري ومندوب ولا نائب الإمبراطور عشان يظهر إن هو له سلطة، لأن القسطنطينية كانت هي مقر الحكم في ذلك الوقت. إمبراطور ثيودوسيوس ما حضرش المجمع زي ما قلت لحضراتكم، وفضل إن هو يبقى بعيد. لكن للأسف الشديد نائب الإمبراطور وصل نتائج أو قرارات عكس اللي قررها المجمع للأسف الشديد. وطبعا في الجولة الأولى من المجمع، طبعا زي ما قلت لحضراتكم في الملخص الأولاني، حرموا نستور بعد ما قروا رسائله ورسائل القديس كيرلس الكبير. المجمع حرم نستور وحرم البدعة بتاعته. للأسف الشديد إن السياسة كانت بتلعب، وده حصل في مجمع أفسس، ورجع حصل تاني في مجمع خلقيدونية زي ما هنقول في المرة اللي جاية إن عشنا وكلنا عمر، وده بالنسبة لنا مأساة كبيرة. مجمع خلقيدونية اللي فيه فصلوا كنيسة الإسكندرية وأربع كنائس أخرى معاها من جسم الكنيسة، وقالوا ان احنا هرطق. نائب الامبراطور بسلطته كان بيمنع الأسقفة من الخروج من أفسس، ومرة من المرات حطهم في مخزن الغلال وكانوا هيتخنقوا، وراح قال للنستور انا عملت لك فصل بقى فيهم، عملت كذا وكذا. قال له ازاي تعمل كده، انت انا عملت كده ووصل الامبراطور انك عملت الكلام ده، هيقلب علينا وهنخسر القضية، طلعهم بسرعة. يعني كان انسان بيحاول يأثر بكل ما اوتي من قوة على الاباء لأسقفة اللي كانوا حاضرين المجمع، ولما فشل ابتدى يأثر على الامبراطور وخب عليه نتيجة المجمع. بدأ يوصل له رسائل فيها اتهامات للقديس كيرلس وأسقفة مصر انهم عملوا شغب في المجمع، وده ما حصلش. وكمان في الوقت ده كان وصل بطريرك انطاكيا واسمه يوحنا الانطاكي، وصل متأخر فما لحقش المجمع، فغضب لكرامته، ومن غضب راح عمل مجمع مع 32 أسقف، وحضروا نستور واتفقوا على رأي نستور وقرروا حرم القديس كيرلس الكبير. صفحة سودة أخفي فيها الحق عن الإمبراطور. وصلت الإمبراطور قرارات المجمع الثاني اللي بقيادة يوحنا الأنطاكي مش الأولاني. في الوقت ده بقى كان القديس كيرلس عمال بيوعظ في كنائس أفسس، والناس في أفسس أمنت بيه وصدقته وتبنت الإيمان الصحيح ورفضت دخول نسطور ويوحنا الأنطاكي للكنائس. وبعدين جه وفد من روما، لما سمع بقى الإمبراطور وفد جه من روما علشان يعرفوا إيه الموضوع، فناقشوا القرارات تاني وعرفوا اللي حصل كله، وأقروا بصحة رأي البابا كيرلس وقرارات مجمع أفسس. لكن في جولة من جولات إبليس الباطل انتصر. الإمبراطور بعد ما يعني تاه الحق وسط الإشاعات والكذب، قال أحسن أعمل حاجة كويسة. أعمل إيه؟ رح ساجن نسطور وكيرلس الكبير. سجن نسطور وسجن البابا كيرلس وسجن كمان أسقف أفسس اللي كان بيأيد بشدة القديس كيرلس، كان اسمه هيمنون. كيرلس السجن، لكن نائب الإمبراطور ما سجنش نسطور، لأنه كان زي ما قلت لحضراتكم وعده بوعود يعني، وهو كان إن شخص رضيء. ووضح كده أن الباطل انتصر، خد له جولة في حجب الحقيقة عن الإمبراطور. حصل إيه بقى؟ حصل أن الشعب هاج في أفسس عشان يدافعوا عن الإيمان وعن أبطال الإيمان، عشان يوصلوا الصورة الصحيحة للإمبراطور واختراق الحاشية بتاعته اللي بتحوطه وبتضلله كمان. فعملوا إيه؟ لجأوا إلى حيلة ذكية جدا. جابوا راهب عجوز الديس وخدوا العصاية بتاعته، جوفوها وحطوا فيها نسخة من قرارات مجمع أفسس الصحيحة، وهو تنكر في صورة شحات مسكين عشان يعرف يخرج ويوصل إلى لكنيسة القسطنطينية ويقدر يوصل للإمبراطور. فعلا خرج الراهب ده من أفسس وراح القسطنطينية ووصل القرار للكهنة بتوع القسطنطينية والأسقفة ووافقوا على قراراته. طب وبعدين؟ عايزين يوصلوا القرارات ديت إلى الإمبراطور. بعد كده بقى واحد اسمه دولماتيوس الراهب برضو كان راجل متوحد وكان كبير برضو في السن، وكان الإمبراطور بيزوره وياخد بركته، فوصل القرارات دي للإمبراطور. يعني راهب عمل نفسه شحات ووداه القسطنطينية، وراهب خد القرار ده ووصله بنفسه الإمبراطور من خلال علاقته بالإمبراطور. الإمبراطور جاب مندوبين بقى من الطرفين للقسطنطينية، دعاهم عشان يفهم اللي حصل. اجتمعوا في قرية خلقدونيا القريبة من القسطنطينية، ده غير المجمع بتاع 451، الكلام ده 431، وبعد كده خلقدونيا ده كان 451، عشان شعب القسطنطينية ما كانش موافق على بدعة نسطور، مع ان نسطور هو الأسقف بتاعهم، لكن هم ما وافقوش على التعليم الفاسد اللي كان بيحاول ينشره في الإبرشية بتاعته. عرف الإمبراطور الحقيقة واعتمد حرم نسطور ونفاه إلى مصر زي ما قلت لحضراتكم في الملخص، نفاه إلى إخميم جنب دير الأنبا شنود رئيس المتوحدين، اللي كان كل يعني أعضاء المجمع بيرحبوا بيه ويوقروه جدا، لأنه كان ناسك عظيم وكان قديس. الأنبا شنود رئيس المتوحدين ده دخل الدير وعنده 9 سنين، وترسم راهب بأمر من الله، اللي ظهر للأنبا بيقول خال الأنبا شنودة وقال له أنت ليه متردد أنك أنت ترسم شنودة راهب؟ اللبس اللي جنبك اللي أنت حاطه ده أنا باركته بنفسي، تقوم الصبح وتلبسه. وكان الأنبا شنود رئيس المتوحدين عنده 13 سنة في ذلك الوقت. بالمرة أقول لكم أن رئيس المتوحدين الأنبا شنودة له 800 مخطوطة في مكتبة ميونخ في ألمانيا. أيام ما كنت في ألمانيا عرفت هذه الحقيقة، وحطوها في مانوسكريبت صغيرة علشان ترجع تاني، لأنها سرقت من دير أنبا شنودة عن طريق رهبان بسطة، مش عارفين قيمة كتابات الأنبا شنود رئيس المتوحدين العظيم. سرقوها ودوها ألمانيا، لكن بعد كده انتبه الآباء في العصور المتأخرة بعد كده، وقدروا يحطوا المخطوطات دي على اللي هو الشرائح الصغيرة بتاعت الكمبيوتر، ورجعوها إلى مصر. طبعا لما اعتمد حرم نصور وودوه إلى إخميم عشان يضمنوا إنه مش هيقدر ينشر البدعة بتاعته ويحط سمه في ضد الإيمان في مكان قوي زي إخميم اللي فيها الأنبا شنود. خرج البابا كيريلوس الأول عمود الدين وقال التقليد الجميل، بيقول لما خرج من السجن قال افرحي يا مريم، وربما هو اللي كتب اللحن الجميل افرحي يا مريم الملكة والأم، لأن الذي في حجرك الملائكة تطوبه أو تمجده، والشيروبيم والسيرافيم، اللحن الجميل المشهور اللي بنقوله من وقت للتاني كده، وخصوصا في أعياد الست العذراء، ده من وضع البابا كيريلوس عمود الدين. أيضا من ضمن المجمع الوضع مقدمة قانون الإيمان اللي أقرته الكنائس كلها، الوضع مقدمة قانون الإيمان اللي أقرته الكنائس كلها، اللي أوله نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء، اللي كتبه أيضا هو القديس كيريلوس الكبير البطرك 24. لما شالوا نصور جه راهب اسمه ماكسيموس بطرك للقسطنطينية، وكان البطرك ماكسيموس ده بقى على إيمان مجمع أفسس والقديس كيريلوس الكبير، وتخلصت القسطنطينية من المبتدع اللي هو نسطور. مات نسطور والناس كانت بترمي النفاية والقاذورات على قبره. فضلت مشكلة واحدة بس في المجمع، ان يوحنا الأنطاكي كان لسه على خلاف مع البابا كيريلوس. ازاي البابا كيريلوس بدأ المجمع وما استنهوش، مع انهم قعدوا اسبوعين كاملين يستنوا التئام او اكتمال الأساقفة لحضور المجمع، لكن بنعمة ربنا قدروا يصلحوا البابا كيريلوس الأول على البطرك يوحنا الأنطاكي، ووقع يوحنا الأنطاكي على قرارات مجمع أفسس. ف فضل بقى شوية دروس صغيرة كده نقولها سريعا. نمرة واحد، تدخل السلطة المدنية المتمثلة في نائب الإمبراطور في أمور الإيمان، صليب بتشيله الكنيسة من وقت للتاني. يعني تتذكروا لما السادات وقف ضد الكنيسة وأرستد عدد كبير من الأساقفة والكهنة وحدد إقامة البابا شنودة الثالث في المقر بتاعه في دير أنبا بشوي، تدخل في أمور. صحيح إن السادات كان من بره كده يعني ما قالش حاجة على الإيمان، لكن كان في عداء شخصي مع البابا شنودة علشان النعمة والكاريزما اللي كان بيتمتع بيها، وهو كان إنسان متعصب جدا طبعا. يعني استمر الموضوع ده بعد كده للأسف في أيام البابا ديسكوروس بطرك 25 اللي جه بعد البابا كيريلو السادس مباشرة، وده حصل في مجمع خلق دنيا لما نوصل لها هنقول. نمرة اتنين، التصرفات اللي ما هياش روحية قوي، يعني ما كانش مفروض ان البطريرك يوحنا الانطاكي يزعل ويخاف على كرامته. الخادم اللي يخاف على كرامته ده يبقى مش ما يتبعش المسيح. ان ما كانش الكاهن والاسقف والبطرك والشماس والخادم والخادمة يتشبه باتضاع المسيح اللي قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، ما يقدرش يخدم خدمة مظبوطة ولا يقدر يستفيد من المسيح لا في حياته الخاصة ولا ايضا في خدمته. نمرة ثلاثة، اهمية موقف الشعب، يعني شعب افسس وشعب القسطنطينية اللي كان واعي بالامور الايمانية يعني متحمس جدا للاباء ابطال الايمان، هو اللي يعني بقوته طلع قدر يخرج كيريلوس الكبير واللي معاه بضغط على الامبراطور بثورة شعبية قوية. النقطة الثانية، ان الوداعة لا تمنع الشجاعة والغيرة على الايمان. يعني الانسان الوديع ما يتنزلش عن الايمان، لكن الحمامة لها وقت والأسد أيضا له وقت. فطبعا أبطال الإيمان دول كانوا أسود في الحفاظ على الإيمان، لكن كانوا ودعاء جدا ومتواضعين في حياتهم الشخصية وفي دعاتهم الجميلة. نقطة السادسة والأخيرة، إنه المتوحدين والرهبان مش منفصلين عن الكنيسة، بل بالعكس. ونديت لكم مثل الأنبشنود رئيس المتوحدين. الأنبشنود رئيس المتوحدين كان قوي جدا، ويقال قصة، تقال قصة ربما حدثت يعني تقريبا حدثت لأنها مكتوبة في المينتس بتاعت المجمع ده، أنه نستور في الآخر خلص لما دخل كل الناس قاعدة فهو ما لقاش مكان، فالكتب المقدسة كانت عبارة عن مخطوطات، فالمخطوطات محطوطة على كرسي، فشال المخطوطات حطها على الأرض وقعد هو على الكرسي. فرح قايم القديس الأنبشنود رئيس المتوحدين وعنفه بشدة لدرجة أنه ضربه بالقلم على وشه وقال له أنت تقعد على الأرض والكتب المقدسة تقعد على الكرسي، تحط على الكرسي، مش انت تحط الانجيل على الارض وانت تقعد على الكرسي. فكان قوي جدا. وطبعا الاباء الرهبان ما هماش منفصلين عن حقائق الايمان، بل بالعكس. دايما كده لما اروح الدير، اي دير من الاديور، اقول لهم كلمة جميلة، اقول لهم انتوا مكنة النور، المكنة اللي بتشتغل تقوم تنور لنا في العالم، فشغلوا مكنة النور على طول على طول عشان النور يوصل لنا بصفة دائمة. وكمان الإنسان الوديع لا يعني أنه إنسان ما بيفكرش، لا، لازم يكون عنده ذكاء، وبالوداع بتاعته يبقى الذكاء ده حكمة، حكمة. وده اللي حصل للراهب اللي خرج من أفسس وعمل نفسه شحات، والراهب الثاني اللي كان صديق للإمبراطور وجري بقرارات المجمع وداها للإمبراطور وأبطل البدعة الرديئة، وكان انتصار للحق في نهاية المطاف. ربنا يدينا نعمة وبركة ويحافظ على إيماننا. عاوز أقول كلمة أخيرة، أبائنا القديسين دول أبطال الإيمان لا يقلوا عن الشهداء أمام الله، لأنهم حفظوا لنا الإيمان على مر العصور. إحنا لغاية النهاردة من سنة 431 ميلادية بنقول نعظمك يا أم النور الحقيقي، ومن سنة 325 ميلادية بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، وبنقول في كل القداسات من ساعة البابا كيرلس الكبير ما وضع اللحن الجميل ده، أو في معظم القداسات، افرحي يا مريم العبدة والأم لأن الذي في حجرك الملائكة تمجده. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة ببركة هؤلاء الأبطال القديسين اللي حافظوا على الإيمان وإحنا في القرن 21. من فضلك حافظ على الإيمان المستقيم اللي استلمته، ومش كل تعليم تجري وراه. عندك مراجع كتبها هؤلاء الآباء القديسون، ارجع ليها أو ترجع للكنيسة عشان تسأل في أي سؤال تكون أنت عايز تعرف الإجابة بتاعته بطريقة صح. لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد للأبد، أمين.